قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
ارفع ايديكم، أنت وحدك مستحق كل سجود، كل عبادة. هللويا، ستنحني له كل ركبة. هللويا، يعترف كل لسان أن يسوع رب. كل من في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وحده يستحق، له ملك الملوك ورب الأرباب. شكرا أنك ذبحت واشتريتنا من كل أمة ولسان وقبيلة وشعب. شكرا ليك، شكرا أن مجدك يرى على حياتنا. الأرض تمتلئ من رحمتك وحبك. شكرا لأجل كنيستك، شكرا لأجل قوتك اللي بتستعلن في هذه الأيام. هللويا، استقبل الكلمة بكل خشوع، بكل اتضاع. شكرا لأجل كلمتك الحية يا رب. أذن وقلوب مفتوحة، شغف وجوع، في اسم يسوع. أمين. فطر.
أتكلم معاكم النهاردة في سلسلة جديدة عن ما يختص بأواخر الأيام. وخلينا نفهم نقطة، الموضوع ده كبير جدا جدا، كمتسع جدا ومليان أركان كتيرة بتحتاج أنها تكون بتشمل. لو عايزين نتكلم عن الأخرويات بصورة كبيرة، بصورة يعني تاخد حقها يعني، لكن اخترت أن أكون بدي بعض الحاجات اللي تنفع تكون مستساغة مقبولة كفكرة عامة، والأمور التفصيلية بشرحها في اجتماعات الخاصة بالأعضاء، ويوجد تعليم بخصوص تعليم الأخرويات، علما بأن ده أمر ممكن يكون عامل زي الموضة عند بعض الناس، عند جديد على بعض الناس. عشان كده من ساعة ما موضوع كورونا بدأت الناس تلتفت إليه، لكن يوجد كنائس من سنين بتكلم فيه، ويوجد كنائس مولعة به ولا تتكلم غير عنه، ويوجد كنائس تهمله، يوجد طوائف كاملة لها اتجاهات معينة خاصة بنقطة الخلاف الكبيرة، يوجد اختطاف قبل أم أثناء أو في وسط الضيقة أم ما بعد الضيقة. وأكثر يعني نقاط خلاف هي تختص بالاختطاف، هل الكنيسة هتعدي في الضيقة أم لا، وموضوع الملك الألفي هل هو حرفي أم لا، وهل هو حادث أوريدي ولا لسه هيحصل، وهل هو حرفي أو مش حرفي. دول أكتر نقاط فيها خلاف مشهورة. أي منبر يتكلم ضد حد فهو منبر فاشل. فبالتالي إن كان شخص لا يقبل تعليم في مكان ما، ببساطة لا تقبله، لكن أن تحاربه أو ترمي بالكلام أو تلقح بالكلام من منبر على منبر، في الآخر خالص هيؤدي بالفشل في حياة الشخص اللي بيعمل كده. لا يوجد هدف ولا أجندة ولا أي مقصد وراء التعليم ده، علما بأن بديت أعلم عنه من 2014 وليس موضة حديثة بسبب كورونا، لكن في الاجتماعات أو التسجيلات الخاصة بفترة كورونا السنة اللي فاتت اتكلمت عن بعض الحاجات، لكن عايزين نتكلم عن الأخرويات بنحكي عن لو أخذت كل ثلاث ساعة ساعة وربع مش هخلص قبل ثلاث سنين. فبالتالي اجتماعات الأعضاء لوحدها بتبقى الاجتماع لوحده ساعتين ونص ثلاثة ولسه بنتحرك فيه، لسه ما خلصش، لكن بدأنا من سنين مقدمات من 2014. اللي سامع التعليم من زمان ومتابع التعليم من زمان كنت بتكلم دايما نسبة والتناسب عن التعليم اللي موجود في الكتاب المقدس. الأخرويات تتحدث عن نسبة بالنسبة للعهد الجديد، نسبة أقل من الرسائل اللي خاصة به الحياة المعاشة على الأرض. فبالتالي كل ما بيتكلم عن الأخرويات بهدف الهروب من الأرض لم يفهم الأخرويات بعد. مثال الخط بتاع التفكير والتعليم، وأنا بتكلم علشان ذهنك يتجدد وليس أعني أتكلم عن حد بعينه، قلتها أو في البداية. أوكي، فإن كان في حد مختلف معي في نقاط معينة أنا لا أعني، لكن أعني أن أقول الحقيقة كالمعتاد. في خط من التعليم عن الأخرويات إن هي طريقة هروب من العالم، وطريقة الهروب دي تندرج تحت بند الإنسان بيعاني في الأرض، والإنسان ليس له أي حيلة وليس له أي حلول، ليس له أي مخرج من الأرض غير الاختطاف، وهناك سيمسح كل دمعة. هو ده الخط بتاع التعليم عن نهاية العالم عند بعض الأشخاص. في حين الكتاب يتكلم في رومية 5:17 إن الذين ينالون فيض النعم وعطية البر يملكون في هذه الحياة كملوك. الملك لا يترك كرسي طالما هو قادر يسود. فالأخرويات ليست مهرب، الأخرويات هي أن تشترك مع الله في الخطة بتاعته لأنك من العيلة، وليس طريقة للهروب. إن كان لديك اتجاه إن دي طريقة للخروج من الأرض والهروب من الأرض، يبقى إذن لم ينجح الروح القدس معك أن يحقق هدفه. هو نجح في حياة ناس تانية لكن أنت أحبطته، أنت وقفت القوة بتاعته. زي ما اتكلمت قبل كده كتير أنكم بسبب تقليد الأباء، بسبب أمور أخذتوها وتورستوها، بتخلوا قوة الكلمة غير فعالة. إذن يمكنك إبطال مفعول الكلمة. ففي خط عن الأخرويات بهذه الصورة. في خط تاني بتكلم عن الأخرويات كحب استطلاع، وهو أمر شيق. ليه؟ لأنك هتقدر تقرأ الأخبار في أي حتة في أي دولة بخصوص أي حاجة بنظرة كتابية، فقادر تقرأ لماذا في جرائم قطع راس كتير الفترة دي، لها تفسير كتابي. لماذا يوجد خط من التفكير اللي فيه شيء من الانعزالية اللي حاصل في عائلات وتفكك ظهر خارج مصر وظهر في أجيال تأمركت في الدول العربية؟ إن الشخص يبتدي ينعزل عن بابا ومامته. الخط من التفكير ده وقت تبتدي تقراه من خلال الكتاب المقدس، لو فهمت النبوات صح. مشهور إن في اللي بيقرأ سفر الرؤيا وبيتعقد منه أو بيخاف منه، وفي اللي بيجي عنده ويوقف بيرجع تاني يعيد إذا كان من قارئ كتاب المقدس يوميا. موضوع الأخرويات ليس أمر مرعب لو أنت فهمته صح. لو أنت فهمته بصورة مش سليمة طبيعي جدا هيبقى فيه خوف في أي معلومة ناقصة إبليس بيشتغل منها دايما. يوجد خط إن الكنيسة تجتاز الضيقة، خط من التعليم، وهذا تعليم هتكلم عنه ورد عن الخط ده من التفكير، وهو أقدر أشمله أو أقوله في جملة واحدة، هو الخلط بين الآيات التي تتكلم عن شعب إسرائيل والآيات التي تتكلم عن الكنيسة. يوجد ما يطلق عليه، شرحته في اجتماعات الأعضاء أو في فيديوهات خاصة بتفسير النبوات، ما يطلق عليه replacement theology أو اللاهوت أو الفكر الاستبدالي، إن رب استبدل الكنيسة بشعب إسرائيل، خلاص لم يعد شعبه، دلوقتي الكنيسة هي شعبه، وده وأدى إلى خلط الآيات، وهنيجي عند بعض الآيات. لكن أكرر، مش هينفع ندرس كل سفر رؤية هنا، مش هينفع ندرس سفر دانيال هنا، لأن ده يعتبر التعليم اللي يختص بالأخرويات بشدة. لكن يوجد تعليم يختص بالأخرويات من بداية إشعياء، في الحقيقة من بداية يعقوب في سفر التكوين. يعقوب يعتبر ما سطر في الكتاب المقدس أنه هيأتي ويملك على شعوب. يعقوب اتكلم، لكن يسبق يعقوب في التدرج الزمني أخنوخ، لكن ذكر في يهوذا. هنيجي عند الآية دي عشان ما تكونش الدنيا عايمة، لكن أي حاجة محتاج تفهمها، محتاج تفهمها دايما ترجع لسفر الرؤية، آسف، لسفر التكوين، وتفهم المبادئ وتخرج إلى قراءة الموضوع نفسه في عهد القديم والجديد. حط قاعدة في ذهنك إن الكتاب المقدس ليس صعب، لكن في مفاتيح لفهمه. في موضوع الأخرويات وإنت بتدرسه، إن ما كنتش فاهم، إذا كنت بجيب بعض الأمثلة في المرات اللي فاتت في عظات كتيرة، إن يوجد ما يطلق عليه الإديومز أو الألفاظ اللي هي ما يفهمهاش غير أهل البلد والمنطقة دي. المعظم يعرف أن يوجد كلمات هي نفسها في بلد تاني لها معنى تاني، ويوجد كلمات اندثرت، زي ما قلت كتير قبل كده، يطلق عليه علم الإتيمولوجي أو علم اندثار الكلمة. فأنت محتاج ترجع تاريخ الكلمة دي كان إيه ساعتها، زي ما قبل كده قلت التبني، هل رب تبناني أم أنا ابنه بالولادة؟ لأن لفظ تبني لدينا دلوقتي معناه إن واحد مش ابن، مش من خارج من لحم الابن، الأب والأم، وأخذ وتم انتسابه للأب والأم دول. لكن لما يجي نرجع للفظ التبني، وطبعا طلع عليها ترانيم كتير جدا، وتبناني واشتراني، وهو جعلت الناس تعتقد أني أنا متبنى، لكن ده غير كتابي. نعم ذكر لفظ تبني، لكن ما معناه؟ لازم نرجع لتاريخ الكلمة دي، محتاج تلف على مراجع وتشوف. فيرد علينا أحد المراجع في الحتة دي إن التبني ده لفظ يختص في الزمن بتاع الوقت ده، وإن الإمبراطور كان بيدرب ولاده عند المدرسة بتنضج بتكبر، فدايما بيعمل حفل التبني لما الابن ده ينضج، فيبتدي يقول له اسمعوا. وهذا ليس معناه أنه هو ابنه بالتبني، هو ابنه من لحمه ومن دمه، لكن هو ابنه الآن كملك زيه بالفكر بتاعه. فبيجي المدرس المدرب يقول له يا حضرة الملك، الابن ده وصار ناضج الآن، ينفع يكون بيمارس مهام في الدولة أو في الإمبراطورية معاك. فكان بيعمل حفل اسمها حفل التبني، زي بالضبط اللي عملها رب يسوع، عملت لرب يسوع من الآب، هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. وهنا جاي لفظ هيوس، ولفظ تبني معناه هيوسيزيا، أي معناها التبني أي التنضيج. شايف؟ لما تيجي تفهم الكلمة دي وقتها لها قصة، وقتها هنا لها قصتين. مش كده؟ لازم نرجع ونشوف الألفاظ والتعبيرات في الوقت ده. هختار أتكلم على المنبر العام عن ما يختص بالأخرويات كأنه قصة سريعة مع بعض الإثباتات مع الرجوع إلى الفكر اللي هم كتبوه كأشخاص أعطوا الوحي. لازم أرجع وأشوف اللفظ ده معناه إيه، لازم أفهم الكلمة دي معناها إيه، نشأت إمتى، خرجت إمتى، خرجت إمتى إلى بحر اللغة، ومعناها إيه في الوقت ده، والنهاردة معناها. المعظم اللي دارس وفهم أن اليوناني بتاع النهاردة ليس اليوناني بتاع الكتاب المقدس. في بعض الناس بيطلعوا الآية أو يطلعوا ياخد كوبي بيست من كتاب مقدس باليوناني يحطه على جوجل ترانسليت ويحاول يلاقي له معنى ويكتشف أن المعنى، أو ممكن لا يكتشف أن المعنى مش دقيق. فعشان كده محتاج تكون فاهم بعض المفاتيح في موضوع الأخرويات. طيب خليني أكون بشرح بعض النقاط، مع العلم أني أنا متفهم أن يوجد إحباط حصل عند بعض الناس. أنا عن نفسي خرجت في، وشكراً أني خرجت لهذا المنشأ، أني واعي لمجيء الرب للنهار. وكنا بنرنم ده دايماً، يمكن يجي حبيب مليون، لا أنسى وأنا رايح المدرسة، أنا مش عارف، يمكن مرجعش البيت أتقابل مع بابا وماما في السحاب. الكونشيسنس دوا والإدراك دوا كان بيجي على ذهني وأنا واقف في الطابور الصبح وأنا في الفصل وأتخيل الناس هتشوف اللبس بتاعي فقط فجأة. وتولد إحباط للبعض أن الكلمة دي بتتقال إلى أن صارت ليس لها أي قيمة، إدمت. البعض الثاني اللي حضر حقب 7/7/97 على أنه 7 عدد الكمال، الاختطاف يحصل في 7/7/97 وفي 7/7/2007 وفي سنة 2000 وفي أول ما حصل الاتحاد الأوروبي، وبدأت الناس تقول خلاص أهو الوحش بيخرج للنور. أنا حضرت في حقبة التسعينات، بدأ كان في زي ورقة جرايد أو صورة مطبوعة لبعض أوراق الجرايد عن ما يختص بالبقرة الحمراء، مجمعة على الاتحاد الأوروبي، وكمية معلومات وعت لدينا أن في تحرك في الأرض بيحصل، لكن ما حصلش الاختطاف لسه. أدى إلى بعض الناس إلى الفكرة نفسها تؤدي للإحباط طبعاً للي بيؤمن بالإخطاف. في اللي مش بيؤمن بالإخطاف أساساً قبل الضيقة، يؤمن بالإخطاف هو لقطة واحدة. وأكيد سيقول التعليم ده والسلسلة دي إلى المحطة القادمة بالنسبة لنا هو الإخطاف، وإخطاف قبل الضيقة. لكن علينا نعدي على إثباتات ونشوف. كمية مراجع كتيرة جدا كشخص بيدرس الكلمة بشدة، أنا بعد صوت كمية مراجع كتيرة جدا مع صلاة بالروح، مع كمية دراسة، والبعض منكم بديله المراجع دي، دارس الكتاب المقدس بديله المراجع دي، قد تصل إلى 30-40 ألف على جهاز واحد. تقدر تكون بتطلع على كمية آراء وبتشوف الأبائيات وتشوف يوناني وعبري وتشوف إعراب وتشوف قصة كبيرة. فالأمر ليس بأني آيتين ثلاثة هيثبتوا حاجة، لازم ترجع وتشوف الأمور ماشية إزاي في كتاب المقدس ككل. أكيد دارس كتاب المقدس عارفين أن التثليث لم يذكر بالصورة المباشرة في الكتاب المقدس، لكن مذكور في صفحات الكتاب بشدة. فالبعض يقول ليه ما فيش أمور مباشرة وتفصل في الأمر؟ لأن يوجد أسرار للبعض الذي يعتبر أن الأمور لازم تجيله بصورة سلسة. هي في الحقيقة بتبقى مباشرة لمن له أذن للسمع. وللأسف عبرنا على كمية أوقات فيها تعليم لم تكن حق كتابي مما دربت الأشخاص حينما يقال الخطر الخطر الخطر، زي قصة الديب في ديب في ديب في ديب. تدرب الناس إن هذا الشخص بيتحرك دايما بكذب، لما جه الديب فعلا ما صدقهوش. ففي أوقات بيبقى في ناس سمعت تعليم لم تكن تنضجها روحيا، لم تكن بتكبرها روحيا، لم تعد متدربة لسماع الحق الكتابي النقي، فلما جه موضوع خطير جدا يحتاج الشخص الالتفات إليه لم يصغى إليه، بل تم اختيار سماع بعض التعليم اللي ممكن تكون غير كتابية. تعليم ما يختص باختطاف قبل الضيقة. يعني ايه قبل الضيقة؟ للبعض اللي مش فاهم اللفظ معناه ايه، يعني معناها الكنيسة تحمى من الأيام السوداء اللي قادمة على العالم. الكنيسة ستحمى أم لا؟ ما يختص بالتعليم ان الاختطاف هيحصل في نصف الضيقة. بعض الناس بيقولون هيحصل في نصف الضيقة، بس يوجد مفتاح واحد في الحتة دي عشان يعرفنا قبل أم في نصف الضيقة، علشان الثلاث سنين ونص التانية في الضيقة هي 7 سنين، الثلاث سنين ونص الأولى أقل وطأة، مع إنها برضو مش سلسة، فيها قتل كتير، فيها قطع رقاب كتير، لكن النصف التاني هو البشع جدا. فالبعض بيبقى مش عارف كويس جدا ومحتار في الحتة دي في حتة معينة أو بعض الآيات، فبيقول في نصف الضيق. ففي من يؤمن أنه في نصف الضيق، في يؤمن أن الاختطاف هو عبارة عن هو نفسه المجيء التاني. في الحقيقة لفظ المجيء التاني ينفع يتقال على الاختطاف والمجيء العلني للرب، لكن في اللي بيتعامل معاه كأنه حدث واحد. فبالتالي الكنيسة كده في نظر التعليم دوا الكنيسة هتعدي في الضيقة. فهتكلم عن الحاجات دي باستفاضة شوية شوية، لكن ليس باستفاضة كبيرة، ان سفر رؤيا عشان يتشرح مع سفر دانيال مع الحاجات كتيرة جدا اكتفيت او حطيته في اجتماعات الخاصة بالأعضاء، وكمان حاجات مسجلة عشان حاجات زي النبوات تاخد وقت في شرحها. خليني أقرأ معاك نفهم أكتر عن فكر الله في هذا الأمر. أدعوك أن تكون محايدا. حاجة من الحاجات اللي فرقت جدا في دراستي في الكتاب المقدس هي أن لا أتعامل مع أشخاص لهم ود في داخلي وتقدير، أتعامل مع الكتاب. مش عشان الخادم الفلاني قال كذا واندمجت معاه عاطفيا فترة وقابلته أكلت معاه يبقى تعليمه صح. قد أكون بكيت في النهضة بتاعته، قد أكون تأثرت بتعليمه، قد أكون قبلت يسوع على أيديه، بس عنده خطأ في زاوية معينة. لن أستفيد من الود دوا عند المحك، علما بأن الاختطاف يحتاج أن الشخص يكون يقظ روحيا وليس هيحصل بالعافية. ودي حابب أقولها في البداية، لأن البعض يقول خلاص في اختطاف ما فيش اختطاف، خلاص مش فرقة كتير، أنا كده كده بحب الرب. لكن الكتاب واضح جدا في نقطة زي كده، ليس الأمر افتح معي رؤية 3. عدد 3، فأذكر كيف أخذت وسمعت وأحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أو إن لم تكن منتبه بالنسبة ليك وليس لكل الناس آتي عليك أقدم عليك كلص. لفظ إن رب يأتي كلص بتيجي للناس الغير مستعدة، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. إذن أعكس الآية، إن سمعت واستمسكت بالكلمة، كلمة حفظت، وتبت عن الأخطاء اللي تحركت فيها وسهرت روحيا، ستعرف الرب هيكون جاي إمتى. أنا عارف إن الجملة دي صادمة عند البعض، عارف إن الكلمة دي البعض بيشمئز منها ومفيش حد يعرف اليوم ولا الساعة، والأمر دوا يعني بيثير، بيقفل الشخص من أولها أول ما بيجي يسمع الجملة دي. لكن الكتاب علمنا إن في ناس عرفت عن مجيء الرب الأول. طب يعني أليس هذا يعرفنا أن الرب ليس إله غامض، إله معروف؟ افتح معي لوقا 2، بعد 26، أو خنقرأ من عدد رب يسوع اتولد، ولما تمت عدد 22 أيام تطهيرها حسب شرعة موسى، صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب أو مخصصا يعني للرب، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. معنى كده يوجد ناس عرفت مجيء الرب الأول. مرة جاية، المرات الجاية هطلع عليكم بعض الصور عشان أشوف ما هو موجود في بعض المراجع وبعض المخطوطات لديهم. ما ننساش الكتاب المقدس اتكتب كله باستثناء أيوب كله من نسل إبراهيم، وحتى من هم ما كانوش صفيين أو تمام من شعب إسرائيل كانوا برضو تهودوا. فبالتالي أنت محتاج ترجع تشوف الألفاظ عندهم إيه وتفهم كان إيه مكتوب عندهم. أحب أقولها بصورة مبسطة، إن ما كنتش عارف خريطة البلد اللي أنت داخل عليها هتتمشى في شوارع تانية معتقد أنك أنت فيها. ما هي الخريطة؟ أن تفهم هم بيقولوا إيه عشان اللفظ ده ويبقى واصل عندك بالمعنى اللي كان مكتوب به وليس بتفسيرات أخرى، علما بأن في مراجع كتير، مراجع ممكن تلاقيها مش بتكتب ما هو دقيق. أليس هذا إنسان؟ ده مرجع، شخص درس. فبالتالي إن كنت عايز تشوف حاجة لازم تشوف الأبدأ من دوا والأفضل والأولوية عن دوا، إنك تشوف المراجع اللي تختص بيهم هم. والعجيب احنا عارفين اليهود رفضوا المسيح والصلب على أيدين يهود، لكن كل شخص فيهم بيقبل يسوع يطلق عليه يهود مسيانك، يؤمن بالمسيح يعني. تفاجأ بلقط الفرق ما بين الكنيسة وشعب إسرائيل، وأن كل ما قيل عن الكنيسة يختلف عن ما قيل عن شعب إسرائيل، وأن ما قيل عن الضيقة يختص بشعب إسرائيل وليس للكنيسة. في معظم على حد ما أنا درست من أشخاص قبلوا يسوع وآمنوا أن المسيح قد جاء من 2000 سنة وعايشين ومعاصرين، أو منهم اللي انتقل وقبل يسوع كتب دواء وكان واضح هذا الأمر لديه. ليه؟ لأني هم فاهمين هنا بولس كان يقصد إيه، هنا فاهمين بقى بعد ما بدأوا يقروا الكلام ده كله. وفي أشخاص منهم لهم حاجات كتيرة جدا على يوتيوب، لهم كتب، لهم مراجع، قد يكون مش في استطاعتنا نروح لهناك، لكن تقدر تكون بتتشك وتشوف دواء ويوجد موسوعات عالمية في الموضوع ده. يبقى إذن ممكن الشخص يعرف مجيء الأول ويمكن يعني يعرف المجيء الثاني إذا كان ساهر روحيا. فبلاش تتخض في الكلمة دي وتتحس إن الموضوع صعب إن هو يكون بيتعرف. ليه رب يسوع قال لا أحد يعلم اليوم ولا الساعة؟ لأنه في الوقت ده كان هو في جيل ما يسبق الكنيسة. الكنيسة لم تبدأ في متى 1:1، لوقا 1:1، مرقس 1:1، يوحنا 1:1. الكنيسة بدأت في الأصحاحات الأخيرة من بعض الأناجيل، لأن الكنيسة تحسب كنيسة بعد الميلاد الثاني. في الفترة اللي كان رب يسوع عايش فيها على الأرض ما كانش دوا حقبة الكنيسة، كانت نهايات العهد القديم. ليه؟ مش هناخد على مجيء يسوع فقط، تاخد على موت وقيامة وصعود وجلوس يسوع. وده ما حصلش في الأناجيل، حصل في أعمال. رغم أن الأناجيل كتبت بعد طبعا، لكن كتبت لإقناع أطراف عن مجيء المسيح الأول، فكان كله عبارة عن بينصب في الحتة دي. ودي المشكلة، أن الناس بتقرأ الأناجيل مشمولة جوه العهد الجديد بسبب الصفحة اللي موجودة بتاعت العهد الجديد، لكن شرعيا لم يبدأ العهد الجديد. وكان ده شرحته كتير في مدارس الكتاب المقدس، أن لم يبدأ العهد الجديد في متى 1:1، لكن بدأ في أعمال 2 مش أعمال 1 كمان. ليه؟ بطرس قال جملة لما كانوا بيحققوا معاه، أنت ليه رحت كرست لناس أمم في أعمال 10 كرينليوس؟ فلما تحقق معاه في أعمال 11 قال زي ما حصل معنا من البدء امتلأوا بروح القدس. بدء، لفظ بدء أي معناها بدء الكنيسة. فإذن يمكنك القول أني بدأت الكنيسة من أعمال 2:1، وكل ما سبق هو نهايات العهد القديم مع بعض المقدمات الرب داها من تعليم في يوحنا بالذات، هو اللي تفرد بالزيادة كده في التعليم عن متى مرقس ولوقا، علشان كان عايز يوصل حاجة معينة، وكان استنارة كبيرة، وهو آخر من كتب يوحنا، فأخد خلاصة بولس، فأخد خلاصة كل الناس غير أنه مشي مع رب يسوع. فبالتالي الخريطة في الكتاب المقدس محتاج تفهمها. مش الكل فاهم ليه اتكتب مثلا رعوز، ليه اتكتب رعوز، ليه اتكتبت استير. اعتدنا نقرأ الكتاب المقدس من غير ما يتقالنا على خريطة نفهم فيها ليه كتب ده وليه كتب ده، او اتقال بس ما كانش فيه استنارة. رعوث كتب علشان يشرح لنا داود نسله جاي منين. استير كتب علشان يشرح لنا ليه او ايه اللي حصل في الحقبة بتاعت السبي وإنقاذ الشعب من إن هو يباد. ما نيجي نبص على أول 5 كتب أسفار كتبت إلى شعب إسرائيل، والخمس أسفار دولة يحتوى على التعليم الهام اللي ينفع يتقري من أي حد، لكن يوجد مجاور الخمس أسفار دولة ما يطلق عليه التلمود. والتلمود يوجد في حاجات مش صح. ليه؟ لأن احنا فاهمين حاجات دلوقتي مختلفة في العهد الجديد، لكن هي توارثية، لأن يعني في حاجات قالها موسى فما، فلديهم التلمود نفس قوة الوحي بتاع الخمس أسفار اللي موجودة بين إيدين. مثال لما نيجي نبص على الذبايح، ما تاخدش دم الذبيحة، ما تشربش دم الذبيحة، ده موجود لدينا في الأسفار الخمسة الأولى. لكن تيجي تبص على التلمود يشرح تفاصيل تفاصيل صفحات آلاف من الصفحات في التلمود بتشرح إزاي الجزار يتعامل مع الدم، يغسل إزاي الحاجات، تفاصيل لو ذكرت في الكتاب المقدس لن تفيدنا كأمم. فهو كتب ما هو ضروري، لكن الإبحار فيه محتاج هم يكونوا بيقرون نفسهم وسجلوا الكلام ده وكتبوه. روح راجع ورايا في كل الحاجات اللي بقولها، التلمود لديهم هو نفس قوة الخمس كتب اللي هي في الأول. الأخرويات عشان تتفهم أنت محتاج ترجع وتشوف الفكر الكتابي في العهد القديم. فعشان كده اللي عايز أوصل له أني في متى مثلا 24 و25 ولوقا 21 لما بدأ رب بيتكلم عن الأخرويات مع التلاميذ كان بيتكلم معهم بنكهة يهودية وليست نكهة الكنيسة. نتيجة تقراها هتخلط الأمور وتقول أهو أهو رب بيقول أنه صلوا علشان هربكم لا يكون في سبت أو في شتاء. ألم يلفت نظرك أنه بيتكلم عن السبت؟ معنى كده الكلام ده مش للكنيسة. عشان كده إن لم يتكون لديك فكر أساسي بدائي عن الأخرويات هتوه، والآيات ممكن تربطها ببعض وممكن تلاقي كلمات شبه بعض والأمور تتوه منك. طيب خلي أشرح نقطة سريعة عن إيه اللي خليني أدرس عن الأخرويات. هل الموضوع ده هو هيفرق معايا بحاجة؟ هل هيحفزني أم خلاص موضوع معقد وموضوع يعني متشعب وكبير وفي خلافات كتيرة؟ فشوية في ناس بتكش منه، في ناس بتحاول تقرب منه وترجع تاني. ليه؟ لأن في تفاصيل كتيرة. لكن خلينا نرى معاك بعض الشواهد تخلينا نفهم أنه ده من الضروري من الحتم أنك تكون بتدرس عن الأخرويات بصورة يعني مستفيضة. طيب خليني أقرأ معاك من فيليبي 4. خلينا الأول نقرأ الشاهد الأساسي كرونس الأولى 16 هو عدد 22. إن كان أحد لا يحب رب يسوع المسيح فليكن أناثيما ملعونا مران أثى. إشمعنى اتكتبت بالصورة دي؟ لأن دي كتبت بالأرامية لم تكتب باليونانية. لماذا؟ لما تيجي ترجع لتاريخ الكلمة دي شايف الموضوع ليس كلمات عادية. مران أثى يعني رب قريب. ليه كتبت بالأرامية؟ لأن اللفظ ده وهو اللي كانوا بيقولوه لبعض. متى بدأ شعب إسرائيل يتكلم الأرامية؟ من ساعة السبت السبي البابلي الكلدانيين، فتعلموا الأرامية من هناك. رب يسوع مقاطع كاملة كان بيتكلمها بالأرامية. في حاجات لما يجي يقروا الشرع يقروها بالعبري لكن بالأرامية، فهم كانوا بيتكلموا لغتين، بيتكلموا طبعا اللغة اليونانية في الوقت دوا هي دي اللي كانت منتشرة. عشان كده ليه بولس قالها بطريقة؟ إن الكلمة دي كانوا بيقولوها البعض في السجن وهم رايحين يعدموا، فسمعين بعض وشايفين بعض، هم بيترموا للحيوانات أو بيترموا للناس اللي هم المصارعين الجراديتورز عشان يتسلوا عليهم، والملك مرضيش أو رضي يعمل كده أو يعمل كده في حالة القتل أو في حالة المعركة دي، فيترمي الشخص عشان يقتل، وإن ما تقتلش عليه يتقتل تاني يعني يتراجع عليها عشان مقتول مقتول. فاللفظ كان بيقولوا البعض يشجعوا بعض، وكان بيقولوا لفظ تاني بيقولوا بنتألم من أجل رب. زي ما شرحت قبل كده في التعامل مع فكر الألم وإنجيل الألم أني ومدرسة الألم، أني الألم كفكر كتابي الناس كانت بتتعامل معاك كاضطهادات فقط وليس مرض وليس مشاكل وليس وليس وليس، لكن بتتعامل معاك فقط اضطهادات من أجل رب. فكانوا بيشجعوا بعض. مران آثى الرب قريب. إذا كان شخص ترك أسرته بيتقتل، إذا كان ابن ابل يسوع واتاخذ واتقتل او كانوا بيشجعوا بعض بالكلمتين دول، بنتألم من اجل الرب، نتألم. بعد كده لما جه الاضطهادات وقفت، الالفاظ كانت بتقال، فمش عارفين الالم منين، فما فيش الم دلوقتي، فبداوا يقولوها على المشاكل. تزامن معاها انه بدا يخف التعليم عند بعض الناس، فيقولوا خلاص انا بتألم من اجل الرب في المشكله دي، بتألم من اجل الرب في المرض ده، و فدي جذور الكلمات. فمران اثى اي معناها رب قريب. خليني اقرا معاك فيليبي 4 وعدد 5. ليكن حلمكم، مش حلم يعني دريم يعني حلم واحد بيحلم هو نايم، اي صبركم معروفا اي ظاهرا امام الناس، لان الرب اتيا بالقضاء سريعا. لفظ الرب قريب هنا يحتوي لفظ قضائي، يعني اهدى. كل شخص النهارده بيحاول ياخد حقه بدراعه، كل شخص النهارده بيكون متنشن ومتعصب نتيجه انه مش فاهم ان يوجد اله يعمل ويرى، لكن ينصفك هنا وينصفك هناك. في حاجات بولس هو بيتكلم في الحقبه دي كانت الاضطهادات، فيقول خلاص رب قريب، مع انه ما كانش قريب بالنسبه ليهم. ودي ليها سبب، لان كل ما بتمشي بالكلمه انت لا ترى الزمن، انت لا ترى الزمن. فبالتالي بولس لما بيقول رب قريب، ازاي بتقول الكلام ده يا بولس وانت نفسك في تسالونيكي انقصت الناس، بطلوا يشتغلوا، نفتكروا ان رب لما جه على الارض جه يملك ملك ارضي. وركز دي كويس قوي، لما بدا يرحب بيسوع ويقولوا مبارك الاتي باسم رب، وعملوا زعف، ده ليه دعوه بعيد المظال، اي رب يستكن في الارض ويستقر في الارض، وهم عيدوا بيه في شهر 4 قبل ما يتصلب باسبوع، في حين المفروض يعيد بيه في شهر 10، فحصل خطا لديهم. وهنيجي للاعياد، ففي الوقت ده وهم بيقولوا الكلام ده ورب يسوع ما منعهمش، لان فعلا رب جه على الارض اللي يملك بس من خلال الكنيسه. لو كان رب عايز يصحح المسار في اذهانهم، لو هو شايف ان الكنيسه هتعيش على الارض تعيسه مهزومه، كان هيوقفهم وسكتهم. بلاش تقولوا الكلام ده ولم ياتي دوري بعد، لم ياتي الملك بعد، لكن رب نفسه علم عنده. ولماذا رب لم يوقف الناس في الحته دي؟ ليه؟ انه فعلا اتى كسيد وكرب على من يقبله ويذوق هذا الملك هنا على الارض، مما يؤدي للملك الالف الحرفي. عشان امسك الامور بتسلسل احسن، انا بس بدي بعض التربطات في النص. لكن هنا بيتكلم ليكن حلمكم معروفا اي ظاهرا اي واضحا لدى الناس، حيث ان الرب قريب، حيث ان الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر تعلم طلباتكم لله. اذا تعامل مع الموضوع بالصلاه، لكن انظر ان يوجد قاضي في النهايه سيتعامل مع الموضوع. افتح معايا كورس اولى 15، أكثر أصحاح بولس اتكلم فيه عن القيامة، وعدد 32. بيتكلم بيقول، عشان تبقى فاهم خلفية الشاهد ده، بيقول إذا كنتوا بتقولوا علي أنا ما بؤمنش بالقيامة، طب أنا ليه بعدي فيه الصعوبات دي؟ ما خلاص بقى، إذا ما كانش في قيامة أموات أنا ليه أحارب هنا على الأرض طالما ما فيش قيامة أموات؟ فبيقول إيه؟ إن كنت كإنسان قد حربت وحوشا في أفسس، فما المنفعة لي؟ إيه اللي استفدته إذا ما كانش في قيامة؟ إن كان الأموات لا يقومون خلاص، فلنأكل ونشرب وغدا نموت. معنى كده إدراكك للقيامة بيبرمج يومك. لا تحيا أن تأكل وتشرب وتروح الشغل وتروح كلية وتفتكر أن عهدتك في الأرض أنك تربي عيالك، أنت خارج خطة الله وأنت بتفتكر هذه الطريقة. ان الاوان الكنيسه تتنظف من هذا الكلام. شخص يبتدي يوقف خدمه لانه جاب طفل، خلصت على كده. ليه؟ رسالتي انا رب الطفل ده. ماذا عن العالم اللي بيضيع؟ ماذا عن الناس اللي مش بتعرف المسيح؟ لماذا لا تعمل في الارض؟ انا رسالتي دي ان اربي اطفالي. الطفل الكبير بقي ابن كبير او بنت كبيره، جابوا عيال، وانا برضو دوري ان انا اربي عيالهم. انت كده بتاكل وتشرب وغدا تموت، لا يوجد برنامج لحياتك. لن تجد، ركز في النقطه دي، لن تجد طعم لحياتك وانت تسير خارج خطه الله ان ما كانش لديك وعي ان احنا في الحقبه الاخيره وان تستعد لدوع. هتاكل وتشرب وغدا تموت، خلاص. هتقول انا بؤمن بالقيامه، انا بقول لك مبدا في نفس الايه، أنا عارف أنك بتؤمن بالقيام وإلا ما كنتش مسيحي أساسا. لكن بتكلم على المبدأ اللي بيقوله بولس، إن ما كنتش مؤمن إن يوجد عالم تاني داخل عليه، دهر تاني داخل عليه، واللي أنا بعمله النهاردة يؤثر فيه. بشارك عن كرسي المسيح في اجتماع الأعضاء، وكم إن الأمر بيؤدي إلى وعي وإدراك، وأنت بتفهم أن الأمر مش لعبة. حياتك السرية الخاصة ماذا تفعل بها؟ افتكر كويس قوي، هذا الإله يدري بكل تفاصيل حياتك، مش كده؟ افهم، كنت بتحيي حياتك عشان عايز تدخل أحسن كلية، تشتغل احسن شغل وتطلع عيالك في احسن حاجه، الرب عايزك تعمل دوا طبعا، لكن ليس الامر هو اللي يكون واخد تفكيرك. والا انت كده بتنفي ان يوجد ما سياتي. لكن الطريقه اللي بولس استخدمها هي انا بحيا حتى لو صار الامر في صراع. حاربت وحوشا في افسس، واجهت تحديات كبيره، لان عندي هدف انا اعلم ان فيه نهايه، في مستقبل مختلف عن اللي انا فيه، وانا هنا باثر عليه. ودي حاجه انا عن نفسي سمعتهاش في طفولتي. ليه؟ تعليم النعمه بصوره خطا ادى الى التسيب. يوجد نعمه، نعم، وشرحت كتير على النقطه دي، لكن النعمه هي مسؤوليه. فعشان كده بدات الناس تسير بتسيب، والأمر كان تدربت أجيال كاملة كاملة فيها إدراك إن أنت داخل السماء، داخل السماء، فخلصنا على كده، عيش حياتك عادي. والتسويف، التأجيل، خلص بس المدرسة وخلص الكلية، وبعد كده تلاقي نفسك فضيت للرب، خلص بس المشروع ده يقوم على رجليه وتفضل للرب. ما لم تضع في قلبك لن يحدث على أرض الواقع. هتقولي ما فيش وقت، أقولك لأن قلبك مش في الموضوع. حيث يكون قلب كنزك هناك يكون قلبك. إن لم تضع الكلمة ككنز قلبك مش هيكون فيها، وإن لم تضع قلبك في الحاجة لن تستدعيها من عالم الروح. هتلاقي الوقت فعلا بايظ معك لأن قلبك مش في الرب. أول ما تحط قلبك في الرب تلاقي فيه وقت للشغل، وقت لدراسة الكلمة والصلاة، وتلاقي فيه حيل لدوة، وتلاقي فيه شهية لدوة المرتاح في قلبك. قلبك هو اللي بيستدعي. افتح معي رؤية 10. وعدد 7. في أيام الصوت الملاك صوت الملاك السابع أو ما نفخ الملاك السابع، متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. معنى كده الأنبياء لهم دعوة بما يحدث في سفر الرؤيا. بمعنى ما يحدث في سفر الرؤيا هو قيل عنه في الأنبياء سابقا، ده خلينا نرجع إلى الأنبياء وليس فقط دانيال، لأن المشهور دايما في تناول الأخرويات هو دانيال وسفر الرؤيا، وفعلا هم أكتر التفاصيل فيهم. لكن ماذا عن حد زي إشعياء؟ إشعياء شاف زمن كبير وصل إلى ما هو بعد الملك الألفي، بدأ يشوف ما سيحدث، مش بس شاف المسيح. فكل ما بيحدث من الضيقة المذكورة في رؤيا بدءا من 4 الاختطاف وما بعده، لم يذكر الكنيسة تاني في الأصحاحات دي من أول 4 وطالع. الحاجات دي لا تستدفعها، لأن يوجد في دراسة الكلمة تدقيق في الألفاظ، في الجمع وفي من قال ومتى قال وهكذا. فإذن هي لها دعوة بالأنبياء. إيه الفايدة إن أنا أكون بدرس وبعرف أكتر عن الأمر الخاص بالأخرويات؟ النهاردة أتكلم عن النقاط دي، وهتكلم المرات الجاية أكمل في الأخرويات بصورة تانية. خليني أشوف إزاي أرتب دماغي، إزاي أفكر صح. أنا ليه بدرس أخرويات؟ أنا ليه بعرف عن اللي هيحصل في العالم؟ السبب أن قوتك رقم 1، قوتك تكمن في معرفة الأخرويات. ليس المصدر القوة الوحيد، لكن ده من أحد الأدوات الرب عرفها لنا حتى لا تتعامل مع المجهول، لك تكون عارف. افتح معايا، كلمت فيها قبل كده في فترة كورونا في أخبار الأول 12. في ناس ما يطلق عليهم أبطال داود. أبطال داود دول ناس اللي كانوا مكتئبين ومديونين ومنبوذين ومكروهين، دربهم داود، صنع منهم أبطال، صنع منهم رجال. كان كل حد فيه تخصصات معينة. من ضمن الناس دي في ناس كانت متخصصة في الأخرويات. فعدد 32 أخبار الأول 12 32 من بني ساكر الخبيرين بالأوقات لمعرفة ما يعمل إسرائيل. معنى كده وكان ليهم ناس تحتيهم، دول عارفين بالأوقات، عارفين ما سيحدث. إيه سبب قوة داود؟ كان عنده دراية بما سيحدث. عشان كده دول من ضمن الليستة والقائمة بتاعة أبطال داود، ليسوا رجال حرب فقط، لكن خبرة وعلامة في الأخرويات. فعارفين إن الحقبة دي داخلين على إيه. المملكة مثال، محتاج ترجع لمراجع عشان تفهم داود. داود عمل حاجة غريبة ناحية المية، ولما استلم أو حصل على أورشليم عمل بصورة غريبة، لأن يعني كان في ينبوع مية هو اللي دخل منه. هو عمل المدينة، بناها بعد كده شمل جواها ينبوع المية ده أو قناة مية. فهو كان يعلم ما سيحدث، إن في محاولات هجوم تاني على المدينة، وكان مشهور إن في ما يعني زي قناة سرية علشان لما تحاصر المدينة يعرفوا يجيبوا مية، كان تحت الأرض وهي نفس المكان اللي دخل منه وهجم على أورشليم. دي كانت قطعة بقية من الأرض، ما كانتش تبع أي سبط. فبعد ما خلص المعاركات الكتيرة مع شاول وبدأ يبقى ملك على إسرائيل، كما مسح سرية أمام أهله، ثم مسح من سبطه، وكلام ده ليه رموز، ثم مسح من شعبه وهو داود يرمز ليسوع. أي معناها أنه كان فقط قاصر على المسح في بيته سرية، قاصر على شعب إسرائيل بس. بعد كده بقي السبط بتاعه أي على الكنيسة، بعد كده على كل شعب إسرائيل أي على كل العالم. الكلام ده ليه دعوة بالتدرج بتاع الكنيسة في سيادتها على الأرض. عشان كده هو يعلم ما سيحدث، راح بنى المدينة والشمل جواها القناة دي، بمعنى لا مدخل المدينة دي. لماذا؟ لأن ما فيش احتمالية فشل عند داود أن يحاصر ويعطش. عارف منين؟ بني يساكر. بني يساكر قالوا له كونك ماشي بالكلمة لن تهزم في أي معركة، ما فيش احتمالية. راح بنى أورشليم وشمل جواها ينبوع المية أو مجراية المية دي. حزقية عمل سيستم مية تاني، لكن ده حاجة تاني، لكن هو كان يرى ما سيحدث عبر الناس بيساعدوه. في الوقت ده لم يكن روح القدس بينفع يعطي كل شيء، ما تنساش ان كان الوحي متدرج. عشان كده بالنسبة لنا احنا اعطينا كامل الوحي فنقدر نعرف ما سيحدث. اول حاجة قوتك تكمن في معرفتك بالاخرويات وليس قوتك الوحيدة. قوتك تكمن في معرفتك للكلمة عموما كيف تحيا، لكن يوجد حتة قد تكون صغرة في حياتك هي ان لا تعلم الاخرويات. هتقولي تفرق في ايه؟ انا بحب رب في كل حال، صح، بس ماذا عن لو حد كان متفق معك وقال لك انا هضرب لك كلاكس قبل الموبايلات؟ يعني مش هرن، يعني مفيش حد يرن على حد، هضرب لك كلاكس بالعربيه واول ما هضرب لك انزل لي، وهو في الدور مثلا الخامس، مفيش اجراس، مفيش اي حاجه. الوسيله الوحيده ان الشخص ده يعرف ان هو تحت هو أن يضرب له كلاكس. إن لم يكن أتنتف منتبه هيعبر الصوت عادي جدا ومش هينزل الراجل. الاختطاف لن يحدث بالعافية، الاختطاف يحدث عن طريق سماع صوت داخلي، وهتكلم عن دي باستفاضة. اللي أنت نفس الصوت اللي بتسمعه يجي لك صوت يقول لك قوم صلي دلوقتي، وأنت بتطيع هذا الصوت تتدرب على صوت الاختطاف. بعض الناس بيخاف يقول لك انا ياما عصيت الروح القدس، لحسن ما اختطفش، لحسن تفلت مني المره دي. ف ما تيجي ترجع لصوت الروح القدس في العهد الآب في اعمال الرسل، اختص بالكنيسه، انا قصدي اتكلم عن اعمال الرسل في الحته دي. اوقات الخطر كان الصوت بتاع الروح القدس بيبقى اعلى عن الطبيعي. في الطبيعي بولس ما بيتعاملش مع رب بالرؤى والاعلانات والاحلام، بولس كان بيتعامل عن طريق سماع الصوت الداخلي. لكن في بعض المرات اللي فيها تلاقي بولس ظهر له ملاك، ظهر له الرب. ليه؟ لان كان الموضوع يستدعي الى صوت ازهى واوضح. لكن يوجد حتى الصوت الازهى والاوضح بعض الناس مش تسمعه، فروح القدس هيكون بينقذ الكنيسه عبر هذا الصوت. ان كنت غير مؤمن بالاختطاف قبل الضيقه اصبر عليه. أنا بتكلم بكل قلب مليان، الاختطاف قبل الضيقة أنا مكشوف، أوكي، في الفكر الكتابي الواضح، لكن احتملني، لأن والد يكون بتسمع شيء هيساعدك بعدين. عشان كده الاختطاف هيتم بالصورة دي. فإن كنت شخص مش فارق معاك الموضوع، لازم يفرق معاك، لازم يفرق معاك. بين قوسين، من يدعي أن من يؤمنون بالاختطاف قبل الضيقة متسيبين روحيا. ليه؟ أصلك بتعشم الناس. ده بيفكرني بنفس النكهة بتاعت بلاش تتكلم عن الشفاء علشان ما تعشمش الناس، ما ترفعش سقف توقعات الناس. القصة مش هنا، القصة ماذا يقول الكتاب، وليس عشم من عدمه. فبالتالي إن كنت أنت عايز تقنعني إن ما فيش اختطاف وبتتهمني فيش اختطاف قبل الضيقة يعني، وبتتهمني ان انا بجعل الناس تتسيب روحيا، هذا غير صحيح. بالعكس، اللي انا قلته حالا عن سماع الصوت الداخلي يجعلك ودانك، لو انت زي الكلاب والقطط بترفع ودانك لو تسمع الصوت، اوكي، فهتجعل ودانك الروحية بترتفع لكي تكون حساس روحيا لحياتك الروحية في حياتك. من سنين اتكلمت عن عظات اسمها اي اناس يجب ان تكونوا انتم، وأي حياة يجب أن تحيها بسلسلة تانية. واتكلمت فيها ان عدد معالق السكر اللي بتتحط وعدد ساعات النوم اللي بتنامها تحسب. فكنا بنتكلم عن تخدير للناس عن طريق تخديرهم ان يوجد انقاذ للضيقه، وبتجعل الناس مش مستعده للخطاف، مش مستعده للضيقه، وهيعدوا فيها ويحبطوا وهيعانوا. انت لم تسمع التعليم اللي قيل في اجتماعات الاعضاء في هذا الشأن. بالعكس، احد الاشخاص قال جمله، قال احنا في تدريبات عسكريه قاسيه ومش كل الناس بتعرف تكمل فيها، في اللي بنط من السور وما بيعرفش يكمل فيها. ليه؟ لان لا يوجد الا فحص لدوافع الناس. بتقول الجمله دي ليه؟ انت سلمت على فلان ليه؟ هل انت لمحت على الفيسبوك لفلان ولا لا؟ اللي فيه منكم بيتراعى من افراد الخدمه هنا عارف كويس جدا يعني ايه رعايه روحيه، وعارف يعني ايه فحص، اللي طبعا تم الهجوم عليها تحت مسمى سيطره و لكن ماذا عن الكتاب بيتكلم عنه في الرعايه؟ يوجد سلسله عن التعليم اسمها الرعايه. ليه؟ لتعد الناس. ليس صدفه ان رجل الله بس يتكلم عن احنا في سنه الاعداد. من سنين وتكلمت ان تقدر تبتدي تحسب الاختطاف متوقع امتى، بدءا من 2023 وطالع، وقد تكون 22 23 24. الموضوع قريب قوي، ما ينفعش تتدرب في يوم وليله، ما ينفعش. في ناس معتمده على مذاكرتها في الكليه والامور بتتستر معاها، فامور زي كده فعلا في ناس هتيجي هتفاجئ بها اختطفت وهي اساسا ممكن تكون مش مؤمنه بالموضوع اساسا، لكن كان لديه قلب صوته اوطى من ذهنه، ذهنه صوته اعلى وهو لا يعلم، وكان في عده لسه لم يعبر فتره السماحيه بتاعته، كان لسه جواها فيختطف. وفي ناس ثانيه كنت تتوقع انه يختطف ولم يختطف. كم واحد سمع لص في الليل والحاجات بتاعت زمان؟ افهم الروح القدس ليس شخص يتعامل بالرعب، لكن يتعامل معك بالمعرفة والإعلان. أول حاجة هي أنك أنت بتصير شخص قوي في الزاوية دي، يوجد زوايا أخرى لازم تكون قوي فيها برضو. رقم 2، أن تعرف الأخرويات وتفهم فكرة عن الأخرويات. قد يقنع البعض انهم يعيشوا حياه روحيه ملتزمه، بس في نفس الوقت لن يقنع كل الناس. افتح معايا رؤيه 22 وعدد 9. فقال لي انظر لا تفعل، لاني عبد معك ومع اخوتك الانبياء. كان جاي يوحنا يتعامل معايا بسجود، فقال لا أنا زيك. إذن السماء فيها تعليم، يوحنا هنا في السماء والسماء فيها تعليم. الناس فاكرة أن في السماء هتكشف كل حاجة، تمام، نعم هتكشف كل حاجة، بس ماذا عن طريقة تفكيرك اللي طالع بيها؟ مش هيحصل لها ترقيات فجأة كده وكأنه تحمل على مخك معلومات، هتطلع بالمستوى اللي أنت فيه ويتم تعليمك من الناس المتعلمة في السماء. ليه؟ لأن يوحنا كان في السماء مش عارف حاجات معينة، لم يحدث إمداد بالمعلومات مفاجئ غير من أشخاص تانية في السماء. مش كده دايما بقول هتطلع في مستواك الروحي تطلع بيه في السماء، ما الا بس الحواس الخمسه هي اللي وقعت، فشايف الامور وعالم روح بصوره مكشوفه، لكن برضه في حاجه مش فاهمها. فانا بيقول له لا 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 ما تعملش كده، انا زيك، انا عبد، اذا نبي من الانبياء اللي هم عايشين في السماء في الوقت ده، كان يوحنا لسه ما ماتش ما انتقلش. الذين يحفظون اقوال هذا الكتاب اسجد لله. وقال لا تختم على اقوال نبوه هذا الكتاب لان الوقت قريب. معنى كده من حقي ادرس. يعني ايه لا تختم؟ يعني ما تقفلهاش. اللفافه اللي فيها النبوه او الحاجه كانوا بتتحط فيه كده ويتختم عليها، في انبياء في العهد القديم قال له اختم عليها، اي ليست المعرفه مش اي حد يعرفها، لكن دي المره دي قال اوعى تقفلها، خليها مفتوحه، اي من معناها زي الشمع الاحمر افتحها، خليها تنفع تبقى مفتوحه للناس، الناس تطلع عليها. فقال له الوقت قريب، لازم الناس تطلع عليها، من يظلم فلا يظلم بعد. إذن رغم ان بيقول له خلي الناس تطلع عليها، لكن في نفس الوقت من يظلم فليظلم بعض. هتلاقي ناس كملت في الخطيه رغم ان قسمت على اخرويات. اوعى تفتكر دي اداه تهديد او وسيله رعب لبعض الناس، لكن قد تؤدي الى اقناع بعض الناس. مين دول اللي لهم اذن سابقا انهم يريدوا ان يعرفوا الحقيقه ومنع نفسه ان هو يرفض الحقيقه؟ فبالتالي شخص قد يكون اساسا مش على درايه بالكتاب المقدس، بس تلاقيه لقط معاك حق كتابي بسهوله عن حد تاني كان دارس الكتاب المقدس ما لقطش الحق الكتابي دوت، او واحد تاني زيه مش دارس الكتاب المقدس. قد يكون اتنين دارسين الكتاب المقدس بس واحد يلقط والتاني لا، اتنين مش دارسين الكتاب المقدس واحد يلقط والتاني لا. ليه؟ القلب. عشان كده كل ما هو من الحق يسمع لنا. يوجد صوت الهي ما يطلق عليه الفون الالهي، شرحته قبل كده في اجتماع الاعضاء. الصوت ده هو مش اي حد بيسمعه، تبقى الايه بتتقري، شخص قاعد جنب التاني يلقط اللي فيها والتاني ما يلقطهوش. ليه؟ في ظلمه على تفكير. ويجيبها بقى اصل الوعظه معقده، اصلي. يوجد في بعض الاحيان كلام ممكن يكون محتاج تمهيد، لكن يوجد في ظلمه عند بعض الناس. مش كده؟ انت محتاج تفهم ان هذا الامر لن يمنع الناس من الخطيه، انك تفهم الاخرويات، لكن في بعض الناس يقتنعوا. من يظلم فليظلم بعض، من هو نجس؟ بعد ما شرح كل اللي هيحصل في الارض في اخر اصحاح، بعد كل اللي هيحصل في سبع سنين ضيقه، قال كل شخص بيظلم هيكمل في ظلمه براحته. من هو نجس فليتنجس بعض، من هو بار فليتبرر بعض، من هو مقدس فليتقدس بعض. وانا اتي سريعا واجرتي معي لاجازي كل واحد كما يكون عمله. اذا هي اقناعيه، لكن في ناس تستمر. ثالث نقطه، ان تسير حياتك على الارض بادراك ووعي، وتنقي نفسك انك انت قربت تقابل يسوع. عارف لما بيكون عندك شغل وفي حاجات كنت مأجلها، وقيل لك يوجد تفتيش بعد يوم، بتسهر وتطلب مساعدة، بتسعى ان تظبط دنيتك صح عشان هتقابل ناس هتحاسب منهم. ماذا عن يسوع؟ ماذا عن يسوع؟ ماذا عن اللحظة اللي تضع عينك في عينه وانت بتقابله؟ ماذا عن هذه اللحظة؟ لا تحيي حياتك في تسيب. وكنت بتعمل اعمل اكثر. يوحنا الاولى 3، ايها الاحباء، عتنين، خلينا نقرا من اصحاح اللي قبله. احنا عارفين كتاب الكتابش اصحاحات. يوحنا الاولى 2 عدد 28، الان ايها الاولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. يوجد من سيخجل في مجيئه. إن علمتم أنه بار هو فأعلمنا كل من يصنع البر المولود منه. أصح 3:1، انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله، من أجل هذا لا يعرف العالم أنه لا يعرفه. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، مش لسه، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إن أظهر، إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء، ما هو رجاء بالنسبة لينا؟ ما هو لم يتم بعد؟ هو مجيء الرب بالنسبة للكنيسة. ما جاز أن نقول عليه مجيء الرب، المجيء الثاني كلمة تشمل الاختطاف لما بيتم على مرحلتين، الاختطاف والمجيء العلني. ما ننساش أن رب يسوع نفسه في مجيئه الأول حصل على كذا فقرة. هو حصل على كذا فقرة، بمعنى يسوع جاء على الأرض هنا، بعد كده صعد للآب، قدم دم نفسه، نزل تاني. كل ده يطلق عليه مجيء أول. ليه تستغرب المجيء التاني يبقى فيه أكتر من فقرة؟ إن لم تفهم المجيء الأول والخلفيات اليهودية وراه من مراجع موثوق فيها، لن تفهم المجيء التاني. لا يفرق معي ما هي الدراسات اللي انت درستها في الاخرويات؟ ما تنساش الكتبه الفرنسيه كانوا دارسين وكانوا علامه وفاهمين، لكن يوجد استناره قد تكون معلومه بسيطه انت مش واخد بالك منها، خليتك تاخد زي بالظبط يافطه غلط، خليتك تاخد طريقك في عمل تسوق لك ساعه واتنين ثلاثه وانت تريك غلطت بس عشان اليافطه دي بتقول لك كده مش كده. وارد هذا الكلام، كل ما عنده هذا رجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر، يعني انت عايش كده لكن بيحصل تطهير لنفسك، مما يجعلني اقول ان التبييض والتطهير ليس للكنيسه، الذكر في دانيال 11 و 12 الكنيسه تطهر ذاتها بذاتها. في بطرس الكلام بيقول كده ان القضاء يبدا من بيت الرب، بطرس 4 ان يبدا من بيت الرب، معنى كده الكنيسه لا تحتاج الى تنظيف من الله، التنظيف بيتم ذاتي لان الكنيسه مسكت الكلمه دلوقتي. اذا ما يطلق عليه ده للتبييض وللتطهير علشان في ناس هتبيض في دانيال 10 دانيال 11 و12، هذا قيل عن شعب اسرائيل ليس عن الكنيسه، لان الكنيسه تطهر ذاتها بذاتها. رقم 4 عشان الوقت، حبك لظهور يسوع، يوجد مكافأة لحبك لظهور يسوع. خلينا نقف عند الحتة دي، حبك لظهور يسوع ليس معناها أنت بتحبه عاطفيا، ارجع وقدس الجمال الإلهي، اتكلمت إني كشعب وكعرب بنتحرك دايما في حتة العواطف والمشاعر ومحدش قال لنا ده غلط، لم نمرن عكس هذا، مما جعل الناس تبني إيمانياتها على المشاعر، ولم يجرم هذا في الكنيسة. فلما اجي اقول بتحب ظهوره، افتح معي عشان تفهم الشاهد، تمثال 6 4 وعدد 8، واخيرا خضوض عليه اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم رب الديان العادل، وليس لي فقط بل جميع الذين يحبون ظهوره ايضا. معنى كده يوجد مكافاه خاصه في اجتماع الاعضاء، فاهم يعني ايه الاكليل، شغال في شرحها. انا مش بتكلم عن واحد منتظر يشوف يسوع فدية وحبيبي، صح، بس في نفس الوقت حبك ان ترى يسوع هو عباره عن، ودي حتى ممكن تكون هتستغربها، أول ما تقابل رب يسوع أنت مش لاقي أي شيء جديد، كأنك اتقابلت مع حد ما تعرفوش، هو يا هو ده شكله، زي شخص منتظر يقابل حد مشهور فيبتدي يقرب منه يا هو ده فلان، لا، لأنك أنت في ألفة معاه وأنت على الأرض، فكأنك طلعته من بره وشفته وهو جوه. مين بقى اللي هيشوفه كغريب؟ مين اللي هيستغربه؟ هو ده اللي ما كانش عايش صح على الارض، لان اختطف اساسا. لكن في مرحله ممكن يكون بعض الرصيد، بعض الحيثيات الاخرى جعلته يختطف، لكن في حاجات هتحترق في السماء. هنا بولس عارف الاكليل اللي هياخده، ليست مفاجاه لي انه هياخد اكليل، هو ادرك يا الروح القدس قال له برافو عليك وضع عليك، يعني ايه يحب ظهوره؟ اي يستعد، اي يصير في حميميه معاه، اي يصير زي بالظبط كده في لقا 2 ما قرينا، الشخص ده عرف كان منتظر تعزيه اسرائيل، فراح الروح القدس قال له اوكي قبل ما هتنتقل من الارض هتشوف المسيح. معنى كده في حميميه، في علاقه وليست مشاعر، هي ادراك للكلمه، فصار الشخص اللغه بتاعت الكلمة الآن في روحه نفس الألفة اللي كان فيها مع روح القدس الآن يراه، ده من كتر حميميته مع الكلمة مع روح القدس على الأرض. ده الشخص اللي بيحب ظهوره وليس من يعبد ويغلق كتابه، لأن هناك من يعتمد على العبادة فقط وليس من يفتح كتابه ولا يعبد، هناك من يعتمد على الكتاب فقط وليس له حياة صلاة. الاثنين، من يحب ظهوره هو الشخص اللي صار في إدراك وحماية، درجة لما هيتقابل مع رب يسوع مش هيتقابل مع صدمة، لكن بلا شك هيكون فرحة غير عادية. لكن هتلاقي نفسك عارفه وهو عارفك بصورة ما فيهاش استغراب تساوي أبدية كاملة. النقطة اللي بعد كده، أن تدرس الأخرويات هيفيدك أنك تدرك أني الله إله عادل، لأن هو يأتي ومعه أجرته ومعه قضاءه. أتكلم في مجيء العام، مش بتكلم على الاختطاف بس، أتكلم على اللي داخلين عليه، الاختطاف ومجيء تاني على الأرض. افتح معايا تسالونيكي الثانية 1 وعدد 5، قبل بيقولهم إيمانكم والتحضات تحتملونها بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون ملكوت الله. هنتكلم على التحضات وليس ألام الأمراض الذي لأجله تتألمون أيضا. اقرأ قبلها مش بس تلاحظها، حتى أننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم إيمانكم في جميع التحضاتكم والضيقات التي تحتملونها. دي بتظهر دليل على قضاء الله العادل. إزاي؟ أنكم تؤهلون ملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا. إذن ده مش تألم مرضي. إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. وأما أنتم هيكافئكم، وإياكم أنتم أو أنتم يعني الذين تتضايقون راحة معنا، دول هيجازوا ضيقا وأنتم هتكافئوا. عند استعلان رب يسوع من السماء مع ملائكة قوته، بتكلم عن المجيء الثاني العلني وليس الاختطاف، لكن قبلها بتكلم راحة، بتكلم عن الاختطاف. يعني بولس هنا كان قاصد يشمل المجيء الثاني بكل فقراته، مش كده بيشمل الاثنين. بطرس عمل نفس القصة دي زي ما بقول قبل كده. في فرق ما بين تكوين 1:1 تكوين 1:2. كانت في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة. مش معنى كده أن دي خلقت خربانة، أوكي؟ لكن زي ما جاء أقول أن مصر دولة فرعونية، ودلوقتي دولة بتكبر تتطور. هل معنى كده الدولة الفرعونية بتاع الزمان بتكبر تتطور؟ لا، أنا أديت حاجة ولضمت الاتنين مع بعض، شملت الاتنين مع بعض. دي طريقة الكتابة لهدف أنه عايز يعزي الناس اللي بيبقى. إذن مجيء رب يجعلك تدرك العدل الإلهي. النقطة اللي بعد كده، أن تعرف الأخرويات يجعلك تثق في هذا الإله. في كتير بعض الناس يقول لك أنا مش عارف، قد أكون أنا في عقيدة غلط، وقد يكون أنا مش متأكد لألا أكون مضلل. يمكن أنا عشان اتولدت مسيحي، يمكن عشان اتولدت أنا ممكن أكون مش عارف، يمكن أنا غلط، يمكن أيا كان. يبتدي الشخص يشك، يخاف لألا يكون مخدوع، يفاجأ في آخر الطريق بتاعه أن هو مثلا في حالة من الضلال، سواء في عقيدة معينة، في فكر معين، أيا كان. إيه اللي يخليك تقول؟ ما يطلق عليه في الطب litmus paper، إيه الورقة اللي بتاعت الاختبار تعرفني آه ولا لأ؟ إيه الحاجة السريعة؟ هي أن تعلم المستقبلات والأمور المستقبليات اللي جاية. افتح معايا إشعياء 41. وده كل الناس بتواجه أفكار إلحادية، وقد يكون الناس انخرطت في أفكار إلحادية، لكن الكتاب بيوضح حاجة. رب يسوع الله نفسه قال خلينا نتحاجة، حاجة خلينا نقعد مع بعض إحنا ومع بعض، نحط الأوثان والآلهة الأخرى ونضع الله بالصورة صح، نحط ونشوف. وطلب حاجة زي إيليا ما طلب الذبيحة كتست، كامتحان. فقال أوكي، مين اللي هيعرفنا اللي جاي ويعرفنا اللي فات؟ يبقى هو اللي ينجح. بس بين قوسين يعرفنا اللي جاي بتفاصيله، لأن فيما نقتبس، ما أعرفش البعض منكم يعرف ولا، أن يوجد 38 كتاب في العالم يطلق عليه كتاب مقدس، وبتاع كمية طوائف ومضاف عليه كمية حاجات تانية. وأي حد مش فاهم يمسك الكتاب ده يفتكر كتاب مقدس. في إشعياء 41 عدد 21، قدموا دعواكم يقول رب، احضروا حجاجكم يقول ملك يعقوب، يقدموها يخبرونا بما سيعرض. ما هي الأوليات؟ إيه هي بدايات؟ اخبروا فنجعل عليها قلوبنا ونعرف أخرتها وأعلمونا المستقبلات. اخبروا بالآتيات، عرفونا فيما بعد فنعرف أنكم الآلهة، وافعلوا خيرا وشرا أو شرا فنلتفت وننظر معا. وإنت بتفهم الأخروية بتفهم أن ما قيل من آلاف السنين بيتم بالحرف وقيل بتفاصيل. لا يوجد ملك ذكر اسمه قبلها بمية حاجة وخمسين سنة، مية حاجة وسبعين سنة بالاسم، تم التنبؤ عليه أن ده هيكون بيتحرك في السبي ويخدم مرحلة معينة. إزاي إذن الإله ده يحيا بين الزمن، يحيا فوق الزمن؟ يبقى إذن ده إثبات أنك أنت في حالة من اليقينية أنك أنت بما تؤمن به هو سليم. مين اللي يقدر يعرف المستقبليات؟ مين اللي يقدر يعرف الأوليات اللي هي الحاجات الماضية إلا إذا كان يحيا في الزمنين دول أو فوق الزمن؟ إذن بيخليك تعرف ثقة في الإله اللي أنت تتبعه. عشان وقتها كم مرة جاية، عشان مش حابب يكون متأخر، خليني أقول لك نقطة قبل ما نصلي. حياتك على الأرض بترسم ما سيحدث في الأبدية. في حاجات بتلعب في الأبدية بتاعتك كرأس المال. افتح معايا بطرس الثانية ثلاثة ونصلي، عدد 10. بطرس هنا شمل كل حاجة بما فيها ما بعد الملك الألفي، مجيء رب الثاني والملك الألفي لقطة واحدة. عشان كده بعض الناس بيعتقدوا من الآيات دي ان ما فيش ملك ألفي نتيجة ان بطرس شمل ودمج كل حاجة. لكن بطرس هنا بيتحرك بصورة ايه؟ بصورة بما انكم عارفين كل خط الزمن اللي جاي دوا اللي مش موضوعنا دلوقتي نفصصه، بما انكم انتوا عارفين ما سيحدث في الارض من تعليم اخذتوه، اي اناس يجب ان تكونوا انتم؟ تعيشوا ازاي على الارض بقى؟ المفروض تعيشوا ازاي على الارض؟ ازاي تعيشوا صح؟ فبطرس الاولى ثلاثة وعدد 9، لا يتبطأ عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء ان يهلك اناسا بل ان يقبل الجميع الى التوبه، ولكن سياتي كلص في ليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل عناصر محترقه. ركز، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج، ده بعد الملك الالفي وده قبل الملك الالفي. سياتي كلص في ليل قبل الملك الالفي. يوم الرب، يوم الرب دوا لفظ يطلق على من بداية من سنين الضيقة وممكن الألف. ده مش نقطتنا دلوقتي. الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل عناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. بما أن هذه كلها تنحل، بما أن ده هيحصل، أنتم المفروض تبقوا إزاي؟ أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ في سلوك، لفظ سيرة مش دقيق أو مش واضح في العربي، في سلوك متفرد وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر المحترقة تذوب. فكان بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. اتأمل في الآية دي طول الفترة اللي جاية. أي أناس يجب، المفروض أكون إزاي؟ كيف أحيي حياتي على الأرض؟ بما أن ده هيحصل، المفروض أنا أعمل إيه؟ المفروض يؤثر على سلوكياتي، المفروض يؤثر على يومي، فده يؤثر ان انا ما اكلش واشرب وغدا اموت. لازم ابص بالحسابات دي، لازم اشوف اولادي يا ترى هيطلعوا معايا في خطاف ولا لا، لازم اشوف اسرتي، لازم اشوف زوجتي، لازم اشوف زوجي. هتقولي طب انا بحترق عليهم، صلي وتشفع روح القدس اعطانا ان احنا نقدر نكون بننجز تغييرات عن طريق الصلاه. لا نترك احد هنا، الايام اللي جايه ايام صعبه جدا، لن نترك احد هنا. ان نويت ده وروح وسيساعدك فيه، وان لا تخجل في لقائه، انك يكون عندك رصيد تتشرف بيه قدام الرب، ليس للشرف لكن لانك انقذت نفوس، انقذت نفوس. المثل المعروف بتاع المال، للاسف الناس بتقول عليه مال الظلم، هو المفروض يطلق عليه يعني ليه قصه كده اللفظ ده. مال الظلم قال له يعني اعمل بمال الظلم ده ضمانات للابديه اللي جايه فيقبلونك في المظله الابديه. معنى كده اني انا النهارده باثر على اللي بعد كده، هيجي في الوقت في السماء هيجي يقول لي حد يقول لي شكرا انت السبب ان انا جيت هنا، انه هيقبلونك في المظال الابديه. معنى كده الناس بتتقابل وتقول لك انت ما تعرفش لما انت كلمتني عن يسوع بعد ما انت مشيت انا ما كنتش قابل وقتها، لكن انا بعد كده قبلت، شكرا انا النهارده بسببك هنا. كل حاجه انت ممكن تكون ما وصلت لهاش بنفسك، وصلت لها عن طريق عطائك في الانجيل، يقول لك شكرا. روح قدس هيربط الامور، بيوضح للناس كل حاجه في السماء بحيث الناس تفهم مين وراء ايه ليكافئه. وقت الكشف، وقت التشريف، لا يوجد شيء خفي الا ويستعلى. فكل حاجه بتحصل هتكشف، كل حاجه انت بذلتها هتكشف. ان ماشي بالعقليه دي مش تحتاج مدح الناس، طب ليه يفرق معاك زم الناس؟ تلاقي نفسك في حاله من الحياديه اللي قال عليها كورنثوس 7، اللي يكون متزوج كانه مش متزوج، ما حدش يفرح ولا يزعل، كاني واحد محايد ملهوش، ما عندوش اعصاب يحس بحاجه، لانه ادرك ان الموضوع مش مرتبط بالناس، مرتبط بهذا الاله. اول ما ربط حياته شخص بالسماء وفهم اللي هيحصل واي اناس يجب، بما ان ده هيحصل اي اناس يجب ان تكونوا عنده، اللحظه دي تظبط حياتك طبقا ليها. سيأتي وقت وتنحلي كل ركبة من في السماء على الأرض وتحت الأرض ويعترف بيسوع رب. ما لم تحرقه هنا سيحترق في السماء، لم تنحني ليسوع هنا هتنحني بالعافية. إن كان كحمل تعامل، لكنه سيظهر كأسد، سيظهر كأسد، وكل من يتكلمون عليه بالصورة فيها كتاب يتكلم عن الوحش، بيتكلم عنه بكلام صعب، كتاب يقول عليه لفظ، تكلم عنه بكلام صعب وتجديف، كلام غريب. القرن اللي في دانيال تكلم بكلام صعب، تطاول على هذا. هيأتي وقت وينحني كل ركبة وكل من يفسده في العالم وكل الأمور انت بتشوفها، لك عليك تفهم ان يوجد كبير، نجعلك تحيا حياتك في صورة فيها تعزيات. يمكنك أن تنجز أمور هنا تمهيدا ليسوع المسيح، له الملك والقوة والسلطان والمجد، له كل السيادة. خلينا نقف مع بعض نصلي. أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ أنا بحيا حياتي صح على الأرض تبقى للمعايير الإلهية، تبقى للمقاييس الإلهية، ستنحني له كل ركبة. كتاب يتكلم عن كرسي المسيح، ستحترق حاجات أمام كرسي المسيح، ستخسر ناس حاجات كانوا فاكرينها إنجازات، لا تخسر. ما لم تحرقه هنا سيحرق هناك، احرقه هنا حتى لا تخجل في لقائه. يوجد تنظيف للكنيسة بيحصل حتى تصير بلا دنس بلا عيب. كل تقديس للمشاعر وكل تقديس للبشرية سيحترق، سيحترق. كل مرة قدرت فيها مشاعرك وجسمك وديته مكانة سيحترق. الروح القدس ادالك طريقة عشان تعيش هنا على الأرض بالروح وليس بالجسد. لن تخجل في لقائه لو أنت بتتحرك بإدراك وفهم، بتحسب حساباتك صح،
حتى لا تخجل في لقائه وتتشرف لقائه. لا تكون عايش دوامة في الدراسة، في الشغل، في الجواز، وطول اللي شغل البال طب أنا عندي احتياج، طب أنا عندي احتياج. حب وحبي يسوع بقلبك، لأن أكتر حاجة بتجعلك لا تأخذ ما تصلي من أجله هو التفاتك للشيء بصورة غير إلهية، أو نبص للأمر بصورة إلهية. يأتي لحد عندك ستنحني أمام يسوع كل ركبة ما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع رب. قد اقترب الوقت دوّا، قد اقترب الوقت دوّا. هللويا. كن مستعد، كن مستعدة. كان روح القدس بيتكلم معاك في هذا الأمر لكي تكون مستعد، وليس ليخيفك. أعبد في كل قلبك. هو يريد أن يأخذك إلى المستوى اللي فيه تصحح الأمور. الوقت ما فاتش، الوقت لم يفوت بعد. ملحوقة تقدر تصلح الأمور حتى الوقت القليل باقي، لكن يمكنك إنجاز أمور. زي قصة بتاعت مال الظلم، قدر يعمل بصورة معينة إنجاز. يمكنك أن تنجز هذه الأمور، يمكنك أن تصحح مسارك حتى لو الباقي قليل، أن تنقذ وتخطف الناس من النار، أن يحترق قلبك على النفوس، أن تحيا في استعداد. لا تسير بالجسد، لا تسمح لإبليس أن يسرقك. ارفع ايديك واعبد.
لك المجد، لك السلطان، لك المجد والسلطان إلى الأبد. لك المجد، لك السلطان، لك المجد والسلطان إلى الأبد. لك المجد، لك السلطان، لك المجد والسلطان إلى الأبد. قدوس 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 قدوس
السماء. بدش يسوع صلي معايا الصلاة دي، تصير في العيلة السماوية دي، لتصير من الذين اختطفوا وينقذوا. لا يوجد إنسان إلا ومدرك أن العالم داخل على ظلام غير مسبوق. لا تكن من أشخاص اللي يعانوا مع العالم. يسوع سبق وقال الكلام ده، ويسوع ادينا طريقة نتخلص من سيحدث وننقذ منه. صلي الصلاة دي معين، كنت لسه ما قبلتش يسوع، كنت لسه ما دخلتش العيلة السماوية دي. الله أنا جاي لك ومؤمن بيسوع، قولي كلمة دي وراي من قلبك، أؤمن بيسوع أنه السيد ورب على حياتي، أؤمن أنه مات وقام من أجلي. أنا بنال حياتك دلوقتي، أنا بأولد منك دلوقتي، أنا صرت ابنك وبنتك، صرت في العيلة، صار الله أبويا. أشكرك، هللويا. أنا الآن فصاعدا بحيا لك، امتلي بروح القدس، افتح فمك وتكلم بألسنة قوة روح القدس. الآن بتملأ ذهن، ملأ قلبك، اختبار الملء بروح القدس، واختبار تيم، واختبار روح القدس يسكن فيك. كنت صليت الصلاة دي، عرفنا وابعت لنا عشان يساعدك ونتابعك عشان تكبر في المسيح. بابا شكرا لك كل المجد والسلطان، وحدك تستحق، وحدك تستحق السجود والعبادة، وسيسود البر على الأرض، البر الأبدي. شكرا أجل خطتك، شكرا أنك كشفتها لنا، شكرا أننا مشتركين فيها، نحيا العمر كله لك، نحيا كل لحظة ودقيقة لك. هللويا، شكرا لك بابا، سلام أجل النعم على حياة كل واحد واحد الآن، لإدراك أكتر، لجدية أكتر في حياتك الروحية، اليقظة أكتر، وتحيا للرب تماما، وتنقذ أسرتك وأحبائك، أن تصير متمكن في التشفع، إدراك لقوة مفعول الصلاة في اسم يسوع. آمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.